شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نرحب في بدئه بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
لازلنا نعيش مع هذه السورة، سورة النساء، وقد توقفنا عند بداية الجزء السادس من أجزاء المصحف، الآية 148. نستمع إلى هذه الآية وما يليها من آيات مفسرة بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني، ثم نعود لكم شيخ فالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
نبدأ معكم شيخ فالح في هذا اللقاء من قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، كما هي عادة حلقات هذا البرنامج، أن تبينوا أحسن الله إليكم المعنى المتضمن في هذه الآيات، وأيضا نستفيد الوقفات والدروس الإيمانية المتضمنة فيها. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. هذه الآية جاءت بعد الآيات التي تحدثت عن المنافقين، ولعل الربط هنا واضح، لأن المنافقين يكون لهم وجهان: وجه يظهرون فيه الإيمان عندما يكون مع المؤمنين، والوجه الآخر يظهرون فيه الكفر وهو حقيقتهم عندما يكونوا مع الكافرين. وأخبر الله جل وعلا أنهم ليسوا مع هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، وهذا النفاق أشد من الكفر. لذلك جاء الكلام عن السوء من القول، عندما يرمى الإنسان بالسوء من القول، قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الأصل أن الإنسان لا يتحدث إلا بما يفيده هو أو يفيد غيره، بما يفيده وينفعه في الدنيا أو في الآخرة، أو يفيد غيره أو ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ومن هنا كان للسان أهميته الكبرى في رفع الإنسان أو في خفضه. فكلمة مثل كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا قالها العبد مخلصا من قلبه، معتقدا بمعناها، صادقا فيها، عاملا بمقتضاها، فهذه ترفعه إلى أعلى عليين. ومن قالها وكانت آخر كلامه في الدنيا وجبت له الجنة وحرم وجهه على النار. ومن قال كلمة الكفر والنفاق والعياذ بالله كان في أسفل سافلين. وبين هذا وهذا مساحة كبيرة لرفعة الدرجات وانخفاض الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالذكر مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترفع الإنسان، وهي الباقيات الصالحات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
وسلم. وكلمة مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وغير ذلك من القول، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، النصيحة، الكلام الطيب المباح، القصة الهادفة، الخبر الصادق، كل هذا فيه خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وضده بضده، وضد هذا الكلام الطيب الكلام السيء، غير كلمة الشرك والكفر: الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور، الاستهزاء، السخرية، قد تحط بالإنسان إلى أسفل سافلين والعياذ بالله، وتكون عليه وبالا. ومن ضمن الكلام السيء الجهر بالسوء من القول. لا يجوز الجهر بالسوء من القول، أن يتحدث الإنسان بسيء الأقوال. وقد ورد النهي عن ذلك، سواء كان غيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو كذب أو بهتان أو زور أو غير ذلك من القول السيء، أو السباب والشتائم واللعائن أو الدعاء على الآخرين، أو الفحش في القول والتجاوز فيه والتعدي فيه والظلم فيه إلى غير ذلك. كل هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، والنصوص أكثر من أن تحصر في هذا. فالأصل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. هل يستثنى أحد؟
إلا من ظلم.
ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه هنا: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. والحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله يقول: لا يدعو عليه وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عن الحسن البصري كما ذكر ذلك المفسرون: قد أرخص الله أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. فنلاحظ هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأن الحسن وغير من المفسرين مثلوا للجهر بالسوء من القول إلا من ظلم بأنه يدعو على من ظلمه، يعني يجوز له أن يدعو على من ظلمه. ولعل الآية أعم من قضية الدعاء، لعل الآية أعم من قضية الدعاء. فالذي اتجه إليه ابن عباس رضي الله عنه هو أن الإنسان يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي بهذا الدعاء، وإنما يقول مثل ما مثل أن يقول الله مثل ما مثل الحسن رحمه الله: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. ولكن الآية أعم، الآية أعم، لكن يجب ألا يعتدي في هذا الدعاء وألا يزيد تجد الإنسان يظلم ظلم يسير.
صحيح.
والظلم درجات، وتجد أنه يعطي من الدعوات ما الله به عليم التي قد يرجع وبالها على الداعي.
نعم.
والذي يرى والله أعلم أنه ليس السوء من القول في الدعاء فقط، والله سبحانه وتعالى عمم هنا، وإنما هذا مثال ذكره ابن عباس والحسن وغيرهما ممن ذكر هذا المثال.
يعني شيخ فالح، هل يشمل هذا الأمر قضية إظهار هذه المظلمة أو التشكي أمام الآخرين دون أن يدعو، مثلا يقول فلان ظلمني أو كذا، للتحذير يمكن منه أو لتشكي بث هذه الشكوى لأحد؟
في ظاهر الآية نعم.
نعم.
نعم، هو جهر، هو هذا الكلام سوء.
نعم.
وجهر به.
نعم.
ولكن لأنه ظلم أحله الله سبحانه وتعالى ورخص فيه، وكان الله سميعا عليما. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم هل هذا القول فيه ظلم أو ليس فيه ظلم، أو مجرد أن يعتقد الإنسان أنه ظلم، وهذه نتنبه لها. أحيانا الإنسان يكون له معاملة في أي دائرة أو أي مؤسسة ويعتقد أنه ظلم من قبل موظف أو من قبل مدير أو نحو ذلك،
ولا يكون له حق أصلا فيها،
وفي الحقيقة أنه ليس له حق أحيانا، فيعتدي في الدعاء، يعتدي في السباب، في الشتائم، في يزيد في ذلك، ويتأكد أنه مظلوم ولا يعتدي. وهذا يحصل كثير في عالم اليوم، وخصوصا لما يعني صار للناس اشتراك في كثير من الأشياء، في المؤسسات الحكومية، في الشركات، في المؤسسات العاملة الأهلية وغيرها، في تعاون الناس في علاقاتهم، في أعمالهم. ولذلك يتنبه الإنسان أنه ظلم، أما إذا لم يتأكد أنه ظلم فقد يرجع عليه الوزر والوبال والإثم والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فليعلم العبد حينئذ أن الله سبحانه وتعالى سميع وعليم بما يجري في هذا الكون كله، فيعلم أن هذا ظلم أو ليس ظلم. ولذلك قال الله جل وعلا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني إن تظهروا أيها الناس خيرا أو تخفوه أو تعفو عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله جل وعلا، ومما يكون سببا لأن يجزل الله جل وعلا ثوابكم، فإن من صفاته تعالى أنه يعفو عن عباده مع قدرته جل وعلا على عقابهم. ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولا شك ولا ريب، وتكاثرت النصوص بأن العفو وبالذات عند المقدرة أعظم ثوابا وأكثر عزة لهذا الإنسان الذي يعتقد أنه ظلم. العفو والمغفرة والصفح، حتى من يعتقد أنه ظلم وحتى لو كان مظلوما فهو أفضل، وإن كان عند المقدرة على أن يرد الظلم بأكثر منه أو أن يعاقب بأكثر منه أو نحو هذا، فالعفو أفضل بلا شك وأكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا فإن الله كان عفوا قديرا. فكون الإنسان يكون يدرب نفسه على أن يكون من العافين عن الناس فهذه درجة عليا. فهذه درجة عليا، وهذا يدل على قوة في الشخصية وعلى ثقة في شخصية الإنسان لنفسه وعلى تعامله الواثق مع الآخرين، وعلى أنه من الأفذاذ الذين يتحكمون في تصرفاتهم وفي أعمالهم وفي علاقاتهم، ومن الناس الذين يتحكمون في عواطفهم ولا تسيرهم عواطفهم ويحكمون عقولهم الراشدة. هذه صفة عليا. لذلك أدعو كل من يسمعني وكل من يبلغه هذا عن طريق من يسمع أن يدرب نفسه على هذه الصفة ويتحملها، وسيجد أثرها عظيما جدا في الدنيا، ويجد أثرها عظيما في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ويعتقد بعض الناس أنه إذا عفا عمن ظلمه ولو كان بينه وبين الله يعتقد أنه ضعيف وأنه لم يرد الصعصعين وأنه مسكين وأنه غير قادر وأنه وأنه، ويأتي الشيطان يفخم مثل هذه القضايا، وما علم أنه أن الأمور بيد الله جل وعلا، وأنه بعفوه هذا سيزيده الله جل وعلا رفعة وعظمة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة ولا زاد عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وهذه يقينيات وقواعد بالنسبة لنا نحن المسلمين، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. نعم
حين شيخ فالح، تكون البيئة المحيطة بهذا الشخص هي التي تحرضه على قضية الأخذ بالثأر والانتقام، ويعني أقل شيء قضية الدعاء، البيئة وتتعامل الإنسان معه
يتكالب عليه عدة قوة.
نعم.
القوة الأولى الشيطان،
صحيح،
وهي أعظمها.
نعم.
بأنك انتقم، كيف غلبك ويوسوس له، كيف أن تتنازل، معقول يكون هذا؟
صحيح.
هذا القوة الأولى. والقوة الثانية الهوى والعاطفة، وبالذات إذا غضب الإنسان، كيف أنا يغلب علي فلان، وأنا يتحدث عني فلان، وأنا يشيع عني كذا، ويأخذ حقي كذا. صحيح. ويمشي معاملة فلان ولا يمشي معاملتي، ويتحدث عني في المجلس الفلاني وإلى آخره، كيف أنا يعني أسكت؟ الهوى هنا والمزاج والرغبة في الانتقام، وكما يقول العامة رد الصاع بصاعين ونحو هذا. القوة الثالثة مثل ما تفضلت، البيئة المحيطة، وبالذات إذا كان الإنسان ذا مكانة أو في مكان يحيط به مجموعة من الناس ويعلمون عن القضية، وتجدهم يبدون استعداداتهم لكي ينصروا هذا المتحدث معه بما يستطيعون، وهم أبعد الناس عنه إلا إذا كانوا يرجون مصلحة مادية واضحة لديه، ولذلك دائما يؤزونه أزا، فيساعدون الشيطان عليه ويساعدون نفسه عليه، ولذا يظن نفسه المسكين بأنه لا بد أن ينتقم، ولا بد ولا بد، وما يدري أنه بعفوه يزداد رفعة وعزا.
نعم. أحسن الله عليكم. وفي هذه الآية شيخ فالح، أن تبدو خيرا أن تخفوه، تأكيد على تربية القرآن للمؤمنين، على السمو بأخلاقهم والتحلي بمعالي الأمور والأخلاق،
هذه فيها إشارة. نعم. إلى أن النفس ميالة إلى أن تظهر أعمالها.
نعم.
وبالذات الأعمال الخيرية لكي يراها الناس، فالنفس ميالة إلى هذا الأمر، لكن يخبر جل وعلا بأنك إن أظهرت الخير وكان في هذا الإظهار خير فهذا لا بأس وخير، وإن تخفيه فالله يعلمه جل وعلا، لذلك قال عطف عليها: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقبلها قال: إن الله وكان الله سميعا عليما. فإذا كان إظهار العمل فيه خير فإظهاره مستحب، وإن كان إخفاؤه فيه خير فالإخفاء أفضل بلا شك. ولذلك جاء في الأحاديث بالذات ما كان مجالا للرياء ومجال للسمعة وكلام الناس أن يخفى، جاء في الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعلى أي حال، فالقاعدة إذا كان الإظهار فيه خير فيكون ذلك، وإن كان الإخفاء فيه خير أو هو الخير فيكون ذلك، فتتربى النفس على أن العمل سواء ظهر أو خفي فهو لله عز وجل، فلا يبالغ الإنسان في الظهور أو في الإشهار والإظهار، ولا يبالغ في الإخفاء، لأن الإخفاء قد يرتد عكسا، قد يرتد يعني عكسي على الإنسان. وبعض الناس لما من مزيد الإخفاء، وبخاصة بعض العجائز وكبار السن أو بعض الذين يصيبهم هذا الأمر، لما تقول أنت صايم اليوم، هو لا تعطيه شاهي تعطيه قهوة يقول لك لا أشرب، أنت صايم اليوم، والله يعني يحاول أن يخفي، لا مانع يا أخي أن تقول نعم، أنت لم تأتي وتقول نعم صايم والله نسأل الله القبول. فأنت لا إذا زدت بالإخفاء ثم علم الناس، أو تأتيك نفسك لأن تعلم الناس بطريق خفي أنك صايم، فأنت يعني هذا المزيد قد يكون في شيء من أيضا أن يتحدث الناس والله أن فلان يخفي أعماله وأن فلان ما شاء الله عليه فارتد الأمر بشكل عكسي، فيكون الإنسان طبيعي ويؤدي أعماله وفق ما يعني تكون فيه المصلحة، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ويستعيذ بالله من شر نفسه وشر الشيطان، ويسأل الله صلاح النية والعمل. نعم.
ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
هنا يتوعد الله سبحانه وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا بالبعض الآخر بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتم الأنبياء وأشرفهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء كلهم، فإن الإيمان بالأنبياء والرسل لا شك أنه واجب بكل نبي بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض. فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي أو نحو ذلك فتبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، لأن الذي أخبر بهذا هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبر بهذا. ولذلك قال جل وعلا: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا، أولئك هم الكافرون حقا أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس إيمانا شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسولا من الله سبحانه وتعالى لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه، أو نظروا حق النظر في نبوته. قال الله جل وعلا: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به سلط الله عليهم ذلا دنيويا موصولا بذل أخروي عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله جل وعلا وبكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء معنا في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء أخبر جل وعلا بأنه قد أعد لهم الجزاء الكبير والثواب الجزيل والعطاء الجميل، فقال سبحانه: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، يعني على ما آمنوا بالله ورسله، وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب. نعم.
ثم قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
يخبر جل وعلا أن أهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، كما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام مكتوبة، فسألوا اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قالوا هذا على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي أصابتهم الصاعقة بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. وهذا جاء له نظائر ومفسر في أكثر من موضع، كما في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وكذلك في بعض الأمور التي كذبوا بها أو تحايلوا عليها، مثل قول: ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما رأوا الآيات. قال جل وعلا: ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما رأوا الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في بعدما أغرقهم الله جل وعلا في اليم، فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد ذكر الله جل وعلا قصة اتخاذ العجل مبسوطة في سورة الأعراف، وتأتي إن شاء الله، وكذلك في سورة طه، وما عاقبهم الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: فعافونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء وعناد، فمما جاءهم به موسى عليه السلام ورفع الله على رؤوسهم جبلا، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم. وقلنا لهم: ادخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وهم يقولون حطة، يعني اللهم حط عنا ذنوبنا في ترك الجهاد ونكلنا عنه حتى تهنا في سينا في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون حنطة في شعرة، يعني هؤلاء اليهود لا زالوا يعني بعناد واستكبار ومخالفة. وقلنا لهم: لا تعدوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت لما الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن لا يصيدوا يوم السبت، وأن يلتزموا ما حرم الله جل وعلا عليهم ما دام مشروعا لهم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هذا الميثاق الغليظ معناه أي الشديد، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله جل وعلا. هذه صفة اليهود الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الأمور، ويأتي لها بقية أيضا في الدروس القادمة
بإذن الله. لعلنا نكمل يعني هذه أو نكمل هذا السياق بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا. نشكر لكم شكرا جزيلا حسن متابعتكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.